بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب معرفة الإيمان، وكيف نزل به القرآن، وكيف نزل به القرآن، وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قول وعمل. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي هو ربنا وبه نستعين، وإياه نسأل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم الذي أنعم عليهم بهدي القرآن فاتبعوه واهتدوا ومن عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسنته فسلكوا سبيله واقتدوا، متبعين غير مبتدعين، ومذعنين غير طاعنين، وموقنين غير شاكين. لأن الصراط المستقيم هو الذي عليه الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ومن المنعم عليهم؟ الذين قضى الله سبحانه وتعالى فيهم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي هذه الأمة المنعم عليهم الذين هم قدوتنا وأسوتنا ونتبعهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فيكونوا على ضربهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدعوا وأذعنوا ولم يطعنوا وأيقنوا ولم يشكوا ولا مرتابين وهادين بدعوته غير، فسلموا عاجلا من السخط والشك والارتياب، واستحقوا آجلا الرضا وجزيل الثواب. سلموا في الدنيا والآخرة ونجوا في الدنيا والآخرة. ولهذا يسمى أهل السنة والجماعة، أو يلقب أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ناجية من ماذا؟ ناجية من العذاب في الآخرة، وناجية من الضلال والانحراف في الدنيا. فهي الفرقة الناجية، الناجية من الضلالة، الناجية من المؤاخذة في الدنيا، ثم هي ناجية من العذاب في الآخرة. فسلموا من سخط الله عز وجل لأنهم ما ارتكبوا ما يستوجبون به سخط الله، ومن الشك لأنهم بنوا دينهم على اليقين، على النصوص الشرعية والريبة. فليس عندهم شك ولا ريبة، بل هم موقنون بمنهجهم. وأعظم مكافأة لصاحب السنة أنه على يقين من طريقته، ولا يمكن لأحد أن يشككه في ذلك أبدا، لأن أحدا لا يكون رمزا لهذه الطريقة معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على اليقين، لهذا لا يمكن أن ترتاب في شيء أبدا. ومن هنا حذر للسنة والجماعة أن تفتح أذنيك لأحد من أهل الأهواء، ولا على وجه المناقشة تقول: أناقشني أناقشني. شوف، لا تسمع أبدا، لا تسمع لأحد من أهل الأهواء إذا شككك فيما أنت متيقن منه وهو المنهج. يعني ما يأتي واحد يقول: والله من صفات الله كذا، من أسماء الله كذا، قاعدة الأسماء والصفات، السلف عندهم تأويل للصفات على طريقة المحرفين، يعني تعالى جيب لك من كتاب كذا فلان قال كذا، ما نسمع أبدا. نحن عندنا يقين أن السلف الصالح رحمه الله تعالى إنما كانوا في الأسماء والصفات على طريق على طريقة المرضية، من غير تحريف ولا تعطيل، إمرار الصفات على ظاهرية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا يمكن السلف مهما لا أفتح أذني إليك أبدا. يجي واحد أيضا يقول لك في الخروج على السلاطين الظلمة وكذا، تعالى ده في أدلة ده بيقولوا كذا، يقول لا أفتح أذني أبدا لمنهج يقول بالخروج. طيب يا أخي اسمع لعلك تسمع علما، العلم مش محجور عليك، لا العلم محجور علينا، والعلم عندنا فقط والصواب عندنا فقط، يعني أهل السنة أقصد الذي أجمع عليه السنة والجماعة هو الصواب، ما يصح غيره، ما سوى شبهات، فإن صدر من أفراد فأخطاء مهما جل قدرهم وعلى كعبهم فإن الواحد يخطئ ويصيب، أما المنهج فهو معصوم. استرح، كن على يقين. يجي واحد يقول لك في محاضرة يا أخوان، في محاضرة في إثبات شرط الكمال وأن العمل من الإيمان شرط كمال وأن الشرطية كذا وجاء في اللغة، ما لنا لا دخل باللغة، إحنا أميون يا سيدي، نحن عندنا علماءنا كفون هذا والحمد لله، لا عندنا شرط كمال ولا عندنا شرط صحة، عندنا إيمان قول وعمل أبدا. طب اسمع، يمكن ما أسمع أبدا يا أخي، ده في نقولات يا أخي ما في أفصح من إبليس، يا أخي ما في أفصح من أهل الضلال، يسمون يا إخوان يلقبون يا إخوان أهل الإيه؟ الكلام، أهل الكلام، هؤلاء يتجرون بالكلام، ما عندهم إلا الكلام. من قال لك بأن أهل الضلال ينقطع كلامهم؟ من قال لك هذا؟ أهل الضلال عندهم كلام لكن ما عندهم حجج، ما عندهم نصوص، ما عندهم كذا وكذا. في باب الصحابة، في باب القدر، في باب الإيمان باليوم الآخر، كل هذه الأبواب مقصدة عندنا، مقصدة عندنا، فلا أحد يناقش في هذا ولا يكون مع أهل الأهواء، فلعله تقع الشبهة في قلبه، تقع الشبهة في قلبه فتتمكن من قلبه فتحول إلى ضلال بعد هدى وإلى انحراف بعد استقامة. لهذا أغلق إيه؟ أذنيك. تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. طيب أقرأ عليك الآية، لا ما أسمع منك. طيب أقرأ عليك الحديث، ما أسمع منك الحديث. الحمد لله أنا لست في شك من ديني، واضح إخواني؟ نعم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على من ختم به الرسالة وأكمل به الحجة وأوضح به المحجة وأرسله إلى جميع عباده كافة، فلا أحد يخرج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل النبي إلى الناس كافة. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، كما جاء في صحيح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل، أن النبي أي نبي من الأنبياء كان يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل إلى الإنس والجن، فالنبي رسول الإنس ورسول الجن، ولهذا قال كما عند مسلم: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع أحد به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أي واحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، يهودي نصراني، ما في حاجة اسمها حرية اعتقاد، حرية دين، حرية كذا، الناس جميعا واجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذعنوا لدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، فمن ترك الإسلام كان كافرا. أما من لم يسمع عن النبي ولا عن دعوته فإنه يعطى حكم الظاهر، حكم الظاهر ما هو؟ مشرك كافر، ثم إنه يوم القيامة يمتحن. هذا الذي ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف دينه، هذا يوم القيامة، يوم القيامة فإنه إيه؟ فإنه يمتحن، فإنه يمتحن. نعم. ففتح أبواب السماء برحمته وجعله الداعية للحق والهادية إلى الرشاد والقائم بالدين ذاك والله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى ونبي الله المرتضى الذي اصطفاه الله عز وجل. الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. خير خلق نفسا وأكرمهم طبعا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأكملهم عقلا وأشرفهم خلقا النبي الأمين الزكي المرضي صلى الله عليه وسلم. فهو خير الأنبياء جميعا، والأنبياء خير الناس، وهو خير الأنبياء، فهو خير الناس على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فدعا الناس للإقرار بتوحيد الله ومعرفة والبراءة من الأضداد والأنذار، يعني دعا لتوحيد وحذر من الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قم فأنذر، أنذر يعني إيه؟ عن الشرك. وربك فكبر يعني أعظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. فأعظم دعوة جاء بها نبيه دعوة التوحيد والتحذير من الإيه؟ والتحذير من الشرك. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله الصادق. طبعا الجماعات المنحرفة الحركية تقول دعونا من شرك القبور، تعالوا إلى شرك القصور، فتكلمون في الحاكمية المصطلحين يعني يتكلمون في الحاكمية ولا يتكلمون في التوحيد، ما يتكلمون في مسائل القبور توحيد الألوهية من الذبح والنذر وكذا، ما يتكلمون في ذلك أبدا، إنما يجتمعون على ماذا؟ يجتمعون على شرك القصور كما يقولون هم، يجتمعون على تكفير الحكام، يجتمعون على الخروج على الحكام، يجتمعون على المظاهرات، يجتمعون على كذا كما يقول قائلهم لقد أينعت إيه ورأيت رؤوسا قد أينعت إيه قد أينعت يعني للقطف. فهو الآن سيعلن جهاد إيه يعلن جهاد عليها، وهم من عباد الله المسلمين. وأن محمدا رسوله الصادق، من اتبعه اهتدى فنجا ومن خالفه هلك وغوى. جعلنا الله وإياكم ممن سبقت له الحسنى فعصم من متابعة الهوى وموافقة أهل الزيغ والردى. اللهم آمين. فإن هذا هو الفوز الأكبر، أن يعصم الإنسان يا أخواني من متابعة الهوى وموافقة أهل الزيغ والردى، أن يكون ضالا منحرفا، هذا أعظم نعمة، أعظم نعمة السنة. ولهذا لقي رجل رجلا فقال له الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة هذه السنة، الإسلام إسلام السنة، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الانتساب إلى الإسلام مع الانحراف في المنهج والطريقة كما تنتسب الفرق كلها. ينتسب إلى الإسلام كم يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وستفترق أمتي، اللي هي أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، أمتي أمة الإجابة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. كل هؤلاء متوعدون بالنار، يعني ليسوا كفارا إنما عندهم ضلال وانحراف. ولهذا أخرج بعض أهل السنة والجماعة الجهمية والرافض من 72 فرقة لأنهم يرون كفرهم. أما من داخل هذه الفرق في 72 متوعدون، لكن ليسوا مخلدين في، ليس كفارا إلا من كان على بدعة مكفرة وتوافرت الشروط فيه وانتفت الموانع فصار كافرا عينا، صار كافرا عينا. إنما هؤلاء ليسوا كفارا بعينه، لهم الثنتان والسبعون فرقة، إنما هذا باب الوعيد. ولهذا قال شيخ الإسلام في مبحث جميل جدا في الفتاوى بأن هذه الفرق منها يعني من أفرادها من هو معذور بجهله، منهم من هو معذب ثم يخرج من النار، ومنهم من هو مخلد إذا قامت عليه الحجة وأبى أن يدعن لذلك فإنه مخلد في النار. لكن هذا من باب الوعيد. وهذا ما قاله أيضا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن وعيد الله عز وجل لهم بالنار، فقال هذا من باب الوعيد، ولا يخلدون إلا من توافر فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يخلد في النار. إذن هؤلاء على الضلال والانحراف، هذا وذاك وكذا. فليس كل من دعا إلى الله، ليس كل من انتسب إلى هذه الشريعة يكون سالما ويكون ناجيا. فمن حفظه الله عز وجل وكان على الصراط المستقيم والهدي القويم ولم تتلاعب به الأهواء، فإن السلف في هذا الباب يا أخواني كانوا غاية في الشدة فيما يتعلق بالسنة والبدعة كانوا غاية في الشدة، يغلقون الأبواب، لكن طبعا بأدلتها، لا أنهم يبدعون الناس بغير دليل، ولا أنهم يحكمون على الناس بالإحرام بغير دليل، لكن البدعة يحذرون منها والمبتدع يحذرون منه، المبتدع الذي فعلا صار مبتدعا بحق بالأدلة الشرعية. نعم، ليس الاتباع بالهوى. فقال فعصم أو فعصم متابعة الهوى وموافقة أهل الزيغ والردى، ووفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة اللذين الدين فيهما مشروع والحكم فيهما مجموع، وخير العاجلة والأجلة فيهما موضوع، قد قطع بهما عذر كل معتل وسد بهما فاقة كل مختل، أو يقال قد قطع بهما عذر كل معتل وسد بهما فاقة كل مختل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أما بعد، وفقكم الله، فإني مبين لكم نفس طريقة سبحان الله ابن بطة رحمه الله تعالى، يعني كأنك تقرأ لابن أقصد الأجر رحمه الله تعالى، كأنك تقرأ الأجر تماما. وفقكم الله، فإني مبين لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين وسماكم بها المؤمنين وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة الضالين. حينما أتينا باب الإيمان بيقفز لنا فيه إيه؟ طائفتان، طائفة المرجئة الذين يرون تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وطائفة الخوارج والمعتزلة الذين يرون الإيمان قولا وعملا ولكن لا يرون زيادة ولا نقصا، ويرون أن أحد الأعمال كل فرض من فرض أعمال إنما هو شرط صحة، فإذا تركه الإنسان وقع في معصية أو ترك واجبا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وعصم الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وبين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. بين المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد ثابت لا يدخل فيه الأعمال، وبالتالي تترك عملا تعمل عملا الإيمان ثابت ما له علاقة بالعمل، لكن ليس معنى ذلك أنهم يقولون بأن من ترك العمل فإنه يكون ناجيا، يقولون بعذابه يعذب، لكن يعذب على أنه واجب مستقل عن الإيمان، حد الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، وعليه طالما أنه لا يدخل في حد العمل إذن لا يزيد الإيمان به ولا ينقص، فإيمان الناس واحد، إيمانك كإيمان جبريل، لأن الناس لا يتفضلون، لأنه لو نقص الإيمان كفرت، عندهم لو نقص الإيمان إيه؟ كفرت، فالناس واحد في الإيمان، لكن يتفاضلون بحسب الأعمال، فالتفاضل عندهم تفاضل بحسب الأعمال لا بحسب الإيمان. ولهذا يا أخوان انتبهوا، رغم أن المرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، إلا أنهم يرون أن الإيمان لا يكون كاملا إلا بقول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، يعني ما يكون الإنسان كاملا. أما مسألة الحد، الحد في الإيمان الذي ينجو به صاحبه أو لا ينجو، فهذا عندهم من إيه؟ هو عندهم القول أو القول والتصديق أو التصديق فقط على حسب فراقهم. ولهذا الباقلاني ذكر هذا، ذكر إنه الإيمان الكامل الذي من أتى به فقد أتى بكل شيء طلبه الله عز وجل به، إنما هو القول والعمل، لكن هم لا يرون العمل داخلا في المسمى، يرون العمل منفصلا، يرون العمل ثمرة، ثمرة من الثمرات. نعم، وكل هذه أقوال ما يرضاها للسنة، لا ثمرة ولا شرط كمال ولا شرط صحة ولا كذا، إنما عندهم الإيمان قول وعمل. فيقول وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة الضالين الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غير حركة. زعموا أن الإيمان قول بلا عمل، فالمصيبة عندهم إيه؟ أنهم ما أدخلوا العمل في المسمى، وبالتالي يرون أن من ترك العمل ليس كافرا، لا أن من ترك العمل ليس مؤاخذا. فمن ترك العمل فإنه مؤاخذ لأن واجب مستقيم، لكن ليس كافرا. وعليه فمن رأى دخول العمل في مسمى الإيمان مع نجاته، أي نجاة المؤمن إذا ترك العمل كله، فإنه مرجئ. واحد، كله واحد. إذا ترك، إذا رأى أنه من ترك العمل كلية ما عنده عمل جارحة أنه يكون مؤمنا وإنما يعاقب على ترك العمل، كذلك المرجئ يقول هو مؤمن ويعاقب على ترك العمل. كيف يثبت له الإيمان؟ فقد اتفق هؤلاء مع المرجئة بأن الإيمان ثابت له. الفرق الوحيد أن المرجئة قالوا الإيمان اللي ثابت إيمان كامل، وهؤلاء قالوا الإيمان اللي ثابت إيمان ناقص. وهذا أصلا خلاف لفظي بينهم. واضح يا إخواني؟ انتبهوا، بارك الله فيكم. انتبهوا، من رأى أن تارك عمل الجارحة كلية، جنس العمل، أصل العمل، كل العمل، اوعوا تخافوا من جنس العمل، لا أحد يخاف يا إخوان، اوعوا تخافوا، حدش يخاف من جنس العمل. أنت من تبع فرقة جنس العمل؟ أنت تبع جنس العمل؟ أيوة نعم، أيوة جنس العمل. اللي هو إيه بقى؟ جنس العمل إيه عندنا؟ اللي هو أصل عمل جارحة وأصل عمل القلب. أنت تسمى أصل عمل القلب إيه؟ جنس عمل القلب. فمن رأى أن تارك أصل عمل الجارحة مؤمنا سواء قلب ناقص الإيمان أو كامل الإيمان فإنه مرجئ. ليه؟ بل هو من أخطر المرجئة كمان. ليه؟ لأن عندنا أن من ترك أصل عمل الجارحة فحتما ولا بد يكون تاركا لأصل عمل القلب، فلا يتصور ترك أصل عمل الجارحة إلا بالترك أصل عمل القلب. يبقى إذا لا عنده، نعم، يبقى لا عنده أصل عمل جارحة ولا عنده أصل عمل قلب. فإذا ما وجد أصل عمل جارحة يبقى ما عنده أصل عمل قلب. وأظن أن أحد لا ينازع أن من ترك أصل عمل القلب وترك أصل عمل جارحة فإنه يكون كافرا، فإنه يكون مرجئا، ما في أحد يخالف ذلك، فإنه يكون إيه؟ لكن الإشكال عندهم أنهم لا يفهمون قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وبين أصل عمل القلب وأصل عمل الإيه؟ الجارحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ذلك حينما قال في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ويقول ابن القيم: ولو تمزق القلب، يعني لو قال أنا يتمزق قلبي محبة وكذا وترك عمل جوارح فإنه لا يصدق في ذلك، هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا. هذا هو مذهب السنة والجماعة. فالذي بقى يرى شرط الكمال، لأن عنده إذا ترك العمل كله بقي الإيمان سواء بقى واجبا أو غير واجب. للأسف الشديد أنتم فتحتم عيونكم على أن السلفيين يحاربون أهل السنة، يعني يحاربون مسألة مدرسة الإسكندرية في مسألة الإيمان، ونحن نختلف معهم في مسألة الإيمان. طيب ما الخلاف مع مدرسة الإسكندرية في مسألة الإيمان؟ أنهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. أما ما الخلاف معهم يا شيخ صابر؟ مؤمن، مؤمن ناقص الإيمان ترك الإيمان الواجب، تمام. ووضعوا كتابا، وضع رئيسهم كتابا، وكل من يرى هذا الرأي إنما هو يعني هم عيال على كتابه أصلا. طب الآن المشكلة عند الموجودين الآن إيه؟ إيه مشكلتنا مع هؤلاء؟ ولهذا الحمد لله أن جاءت عبارة الشيخ الألباني ففجرت وأظهرت. كانت هي الديناميت الذي فجر إيه؟ معتقد كل واحد مسألة الإيمان. والحمد لله فظهر بقى من يتبنى مسألة شرط الكمال، ظهر من يتبنى مسألة ترك العمل يكون ناجيا، لما ترك عمل كاملا يكون ناجيا، ظهر من يقول بأنه شرط الكمال اللي بيقوله يحذر من الذين يقولون شرط الكمال هؤلاء قضيون، ظهر كل هذا والحمد لله ظهر كل هذا. ولولا عبارة الشيخ الألباني ما كان كل هذا إيه؟ قد ظهر، ما كان كل هذا قد ظهر. حتى من يدرس عند المشايخ الذين ما عندهم مساومة في هذه المسألة، زي مثلا شيخ الفوزان ما عنده مساومة، أول ما تمر عبارة شرط الكمال على طول بيضربها فورا، بل بيضربها بصاروخي قبل أن تخرج من مكانها مباشرة، معروف شيخ الفوزان. ثم يخرج لك بقى من يقول نحن من طلاب الفوزان، شيخ الفوزان رحمه الله تعالى واصل التسجيل مسروق. يا رجل تبنى، ده حتى لو مسروق تبنى يا رجل، ناس بيعرضوا الشيخ في المعتقد، تبنى انت، تقف انت عند مسروق، ايه المرض هذا؟ هذا مرض، هذا امور شخصية ليست امورا علمية وليست امورا منهجية. انت عندك المنهج يقدم على كل احد. طيب يلا نريد بقى الضلال والانحراف الذي ظهر ممن اظهر الدفاع عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يتبنى مسألة ايه؟ شرط الكمال ونجاة من ترك العمل كلية. اين بقى المقالات التي ستنزل؟ عار عليك يا شيخ هشام. طيب والذي قال بقول المرجئة ماذا ستقول فيه؟ عار علي ان سألت علمائي، عار علي ان سألت شيخي، ولست من ادعيائه ابدا، بل والله الحمد والمنة ممن لم نرى عنده هذه الاسماء اصلا، والله الحمد والمنة، فنحن اولى به من غيرنا والله الحمد. عار علينا ان نسأل مشايخنا، عار علينا ان نرجع اليهم، عار علينا ان نأتي بشيء نقنعكم، وإلا احنا شيخنا عارفينه هضمينه اصلا، هضمينه، ويكونوا مفكرين يعني ان احنا بنسأل الشيخ عشان جبناه فتوى جديدة. ده الشيخ لو ما جابش الفتوى دي احنا نحكم الشيخ في هذا، ما هكذا علمتنا ولا هكذا قررت ولا دونت ولا ألفت. هذا علم الشيخ، وعلم الشيخ بعد الفتوى. طب والشيخ من بالك كان جاب له فتوى؟ من اللي سرق من الفتوى لما سأله في الدرس وقال يا شيخ هذه العبارة؟ فقال هذه عبارة المرجئة. من الذي سرق بهذه الفتوى؟ شيخ لسه قريب جدا. فعلى كل اخوان ده ما يعنينا، يعنينا هنا ان منهج المرجئة الان يدرس في الساحة الان، ومنهج المعتزلة، منهج المعتزلة في العزل، ومنهج المرجئة في الايمان، والحزبية البغيضة التي تنتسب الى رجل يلزم اذا لم تبدع من بدعته فانت مبتدع. عايز ايه بعد كده؟ انت لسه عايز تسمع ايه بعد كده؟ منتظر ردود اللي ما بيشوفش من اللي خلاص وضحت. انت منتظر ايه؟ منتظر منهج يا ابني المرجئة؟ منتظر يا ابني منهج المعتزلة؟ منتظر يا ابني الحددية؟ مين؟ من الحددية دول؟ ده الحددية دول تقاصرت همومهم عند هذه، فين الحددية دول؟ يعني هذا أشد وأشد ثم أشد وأشد ثم أشد وأشد بلا مبدأ هوى. ما حكمك يا شيخ هشام لما تقول مثلا فلان هذا كذاب، مثلا يعني فلان هذا ضيع الدعوة السلفية، فلان هذا دمر الدعوة السلفية من يوم ما جاء مصر، فلان هذا الذي حافظ الله به الدعوة السلفية، فلان هذا الذي أكرم به الله الدعوة السلفية، فلان هذا يصبر ويحلم وفي الأول. هذه قواعد من؟ هذه قواعد من هذه؟ فين قواعد هذه؟ هذا هوى ولا هدى؟ يعني على الأقل أنا أبين أبرهن. لكن عجيب يا أخوان، أنا ما أدري كيف من يجلس أمام هؤلاء. يعني أنا مدرسكم إن القرضاوي هذا قرض الله منهجه وطريقته في الناس وكذا، ثم أتي غدا فأقول القرضاوي هذا قرض الله به أعداء الدين. يعني أنا أقول قرض الله منهجه اليوم، وغدا أقول قرض الله به الرجل المبارك والبركة في أكابرنا. كيف؟ ممكن يكون بدليل. اقول بامس انا حضرت منه بدليل واحد اثنين ثلاثة اربعة، واليوم مدحته بضد ما كانت مغالطة عليه لدليل واحد اثنين ثلاثة اربعة. معقول هذا؟ ممكن ان احكم حكما يبنى على دليل ويتبين لي خطئي في هذا فاعود الى الصواب، ما في مشكلة، وارد هذا. انما الشيء وضده بدون بيان، الشيء وضده بدون تفصيل، هذا اسمه ايه؟ ان لم يكن هذا هو الهوى فما هو الهوى؟ واذا كان صاحب الهوى بهذه الطريقة كيف يتلقى عنده علم؟ كيف يأخذ من علم؟ وكيف يختلف فيه رجلا؟ ما يختلف. الحمد لله، الحمد لله يا اخوان ان ظهر الحق وبانت الامور لكل ذي عينين. ولكن لقد اسمعت ما نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فهنا يقول رحمه الله: وميز المؤمنين بها من المتبعين المرجئة الضالين الذين زعموا ان الايمان قول بالعمل ومعرفة من غير حركة. الله اكبر، قول بالعمل ومعرفة من غير حركة، مش لازم تتحرك الجارحة. فان الله عز وجل قد كذبهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا دول يا اخوانا الذين حضر منهم علماء الامة واقاموا الدنيا وما اقعدوها على هؤلاء المرجئة، ما اقعدوا. ايه يا ابن قول، عندنا اسئلة في الدرس. قول الايمان عند الجهمية معرفة، وعند دول قول، بس يشتركان في ايه؟ في انه ما في حركة للجارحة تقتضي هذا. لو لم تكن حركة فالإيمان كامل، لكن الإيمان كامل عند الجميع بالمعرفة، والإيمان كامل عند الأشاعرة، عند الكرمية، عند مرجئة الفقهاء، ولم تتحرك جارحة، حتى ولم تتحرك جارحة. لكن عند مرجئة الفقهاء يقولون بأنه الإيمان إذا كان في القلب صادقا تحركت الجارحة، لكن إذا لم تتحرك ليس باللازم، إذا لم تتحرك الجارحة فالإيمان كامل، الإيمان كامل. يعني حد الإيمان الذي وضعوه هذا ما يضره هذا، لكن إنه ليس باللازم أن تكون حركة جريحة إذا كان في إيمان في القلب. لا، عند الأشاعرة وعند مرجئة الفقهاء وعند كذا يرون إنه الإيمان إذا كان في القلب واضحا فتتحرك. الإشكال معهم في إذا لم تتحرك الجريحة، فعندنا أهل السنة إذا لم تتحرك الجريحة فالكفر، وعندهم إذا نعم. وحين ينكرون ان في الايه يقول مؤاخذ، ايضا مرجئة الفقهاء يقول مؤاخذ، هذا الذي يظهر كلهم يقولون بهذا، لانهم عندهم الاوامر والنواهي وما الماثله الاوامر والنواهي، لانه اذا رفض الامر ونهى كان كافرا بغض النظر عن شيء. إنما أقيموا الصلاة، ما تصلي؟ لا، عندهم أقيموا الصلاة يعني صلى، أتي الزكاة يعني زكي. لكن عندهم ما هو حد الإيمان؟ ما هو حد الإيمان؟ حد الإيمان عندهم ده يضع حد الإيمان كذا وده كذا، لكن ده كله خارج الإيمان، هذا كله العمل كله خارج الإيمان. ولهذا طبقت فرق المرجئة كلها على خروج العمل عن مسمى الإيه؟ الإيمان. نعم، العمل إيه؟ اللي هو لمين؟ عند مين؟ السؤال عند المرجئة ولا عندنا احنا؟ عندنا لازم يكون اصل العمل موجود. امال ايه؟ كيف في كل وقت؟ يعني ما ادري في كل وقت هذا يعني اصل العمل باعتبارك كلك. اما ترك بقى احد دي تاتي ترك احد اعمال، ترك احد الاعمال عندنا لا يكفر بها الانسان، لكن عندك اصل عمل جريحه اللي هو بيانه شيخ الاسلام في الايمان الاوسط، اللي هو شيء من الواجبات التي اختص بها النبي. ان اتيت بقى اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه خمسه، المهم انت عندك اصل الايه؟ العمل. خلق فقد اتى باصل العمل. نعم. لكن يكون بقى الترك هنا ترك معصيه ولا ترك انكار للاوامر والنواهي؟ يعني قد يترك الانسان ويرتد بهذا اذا كان تاركا مكذبا بقى بالنصوص او كذا. نعم. او لم يكن عنده عمل لعدم التمكن بها ومات. نعم، يبقى هذا لم يتمكن من عمل الجرح فلا يحتج بذلك. فإن الله عز وجل قد كذبهم في كتابه وسنة نبيه وإجماع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبروا ذلك وتفهموا ما فيه وتبينوا علله ومعانيه، فعلموا رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة، اعتقادات أقوال أعمال بنيات خالصة بسنن عادلة وأخلاق فاضلة. يا سلام، شوف التعبير، هذا تعبير جميل. طبعا عندنا من أهل السنة من قال إيمان قول وعمل، ومنهم من قال قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية وسنة. كل هذه أقوال ليست بينها تناقض. طيب الشيخ بقى هنا جمع ذلك رحمه الله تعالى فقال إيه؟ أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة، عقيدة صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة. يبقى قول عمل نية، اعتقاد وقول وعمل، ونيات خالصة ونية، بسنن عادلة وسنة، وأخلاق فاضلة جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم. وذلك أن الناس قد جبلوا في نقصان عقولهم وحجرها عن الإحاطة بحقائق الأشياء والوفاء بالإدراك لكل ما فيه الفائدة والمصلحة، ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم بعدت عليهم سبل مراشدهم واستغمضت عليهم مخارج هداياتهم، وذلك موضوع في جبلتهم. فلو وكل كل منهم إلى نظره وفكره ورأيه وتدبيره واختياره فيما يؤثره من السير والمذاهب والشيم والخلائق لكان واجبا لا محالة أن يظهر عجزه عن كفاية نفسه وحاجتها من أبواب الرشاد وإعطائها حظها من دواعي الصلاح الذي فيه رضا خالقها ونجاتها من هلكتها. فلما علم الله تبارك وتعالى ذلك منهم كفاهم برحمته ورأفته المؤونة وأعظم بلطفه وجوده المعونة، فأمدهم في كتبه وعلى ألسن رسله. يعني لو وكل الإنسان لتحصيل منافعه هو وتحصيل المنافع وما يصلحه لكان عاجزا بفكره أن يختار ما يصلح لذلك. هذا الإنسان عاجز، عقله قاصر، ولكن الله سبحانه وتعالى كفاك المؤنة برحمته وأعظم بلطفه وجوده المعونة، فأمدك بكتاب من عنده وعلى ألسنة رسله بوظائف من الأمر والنهي بيّن لهم فيها ما يأتون وما يضرون، ووفقهم على ما يرتكبون ويجتنبون، ليكون كل أحد من عباده المؤمنين قويت خبرته في النظر والاختيار أو ضعفت، وكملت آلته في المعرفة والتمييز أو نقصت، معرضا لحظ يصل إليه من مراشده ونصيب يتوفر عليه من منافعه، فيكون الجميع منهم في ضمن فضله ورحمته اللذين وسع كل شيء، كما وصف نفسه تبارك وتعالى من ذلك فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولتكون حجة مع ذلك بالإرشاد والبينة لازمة لكل مأمور ومنهي، وفرضه مؤكدا على كل ميسر مكلف، والدين وإن كان قد انتظم في نفسه جميع ما وصفناه فليس يقف الكل على مواضع هذه الفضائل فيه من أحكامه وشرائعه ومواضع هذه المصالح من مفروضه وأوامره، لكنهم يستبقون في ذلك وتفاضلون على حسب مراتب العقول وتوفيق الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لهم. يعني يقول بأن الإنسان قاصر عن معرفة ما يصلحه وما ينفعه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا فبين فيه المصالح والمفاسد، ولهذا المصالح والمفاسد قد بينها الله لنا في كتابه. فالشريعة ما أمرت إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا نهت إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فجميع أوامر الشريعة لا تناقش في مفسدتها فليست فيها مفسدة، وجميع نواهي الشريعة لا تناقش في مصلحتها فجميع نواهي الشريعة مفسدة. ولهذا احنا قلنا لكم في الرد على الحزبيين زمان لما قالوا بأن الخروج على السلاطين وكذا قد يكون في مصلحة، واليوم أيضا يقولون الحزبيون الجدد يقولون أيضا بأن العزل أيضا فيه مصالح واتباع مصالح وغير ذلك، نقول المصلحة والمفسدة إذا نظرنا إلى أوامر الشريعة فلسنا ننظر فيها إلا بمنظور مصلحة فقط، وإلى نواهي الشريعة فلسنا ننظر فيها إلا بمنظور مفسدة فقط. أما ما عارت الأمور فيه عن أمر يرد من الشريعة أو نهي يرد من الشريعة صار مصلحة مرسلة. وما معنى مرسلة يا إخواني؟ يعني لا تعلق لها بأمر ولا نهي. فهذه يمكن أن تجتهد فيها بشرط ألا تعود فيها المصلحة بالإبطال على نص شرعي، أن تكون هذه غير معارضة لنص شرعي أو أصل شرعي، ده اسمها المصلحة المرسلة. يبقى عند الأوامر فرغت منها، النواهي فرغت منها، المرسل هذا محل الاجتهاد بشرط أن يكون اجتهادي مبنيا على ماذا؟ على فيها على عدم معارضة نص شرعي أو أصل شرعي قد إيه؟ قد أت. يبقى سؤال، هل يمكن أن يكون الخروج على السلاطين مصلحة يوما ما؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون عزل السلطان بغير مكفر مصلحة يوما ما؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون التبرج يوما ما مصلحة؟ هل يمكن أن تكون الصلاة يوما ما مفسدة؟ هل يمكن أن يكون الجهاد يوما ما مفسدة؟ مستحيل، طالما أن الشارع أمر فالمصلحة حاصلة أو نهى فالمفسدة حاصلة، وهذه قاعدة من القواعد المحكمات التي لا ينبغي أن تشوش على نفسك بأي مسألة تخالفها. نعم. طب واحد يقول طيب أكل الميتة، أكل الميتة حرام وهذا الحرام مفسدة، لماذا شرع أكل الميتة؟ نقول بتشريع الله واتباعك لهذا فإن المفسدة التي فيه ترفع لتكون مصلحة، بل لتكون واجبة طالما أنك امتثلت فيها الشرع حينئذ، صارت أمرا ما صارت نهيا الآن، أنت ما ارتكبت نهيا، أنت استقمت على أمر. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إيه؟ فلا إثم عليه. فيكون الأمر بأكل الميتة هنا أمر ما عادش نهي، ما عادش نهي. طيب مثل السجود، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وأنت تؤمر بأن لا تسجد لأحد، فهنا السجود أمر، وهنا السجود أمر أيضا، وهنا السجود الذي هو نهي. إذا أمر الله عز وجل به فإنه لا يكون نهيا إنما يكون أمرا، لأنه على جهة التحية للتعبد. قال وثاق بسنده عن أبي حاتم محمد بن الليث الرازي قالوا كلهم حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قال إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الصيام فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا بها زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة ليصورة براءة يعني نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة وكمال الدين. فأنزل الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى قوله ورضيت لكم الإسلام دينا. وساق بسند قال كنا عند سفيان بن عيينة قال ابن مخلد في حديثه سنة 70 أو 100 ولم يقل ذلك الزعفراني فسأله رجل عن الإيمان سأل رجل سفيان بن عيينة عن الإيمان فقال قول وعمل قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه يعني مثل هذه وأشار سفيان بيده. قال رجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني ما كان هناك الفرائض قد نزلت، فكان في وقت ما الإسلام كله هو القول هو لا إله إلا الله. فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، لأن صار الأمر بالصلاة داخلا في الدين. فلو أقروا بالأمر الأول هو لا إله إلا الله ولم يصلوا ما نفعهم ذلك. فلما علم الله صدق ذلك في قلوبه أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا بصلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا. حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. ولهذا أخواني لا يجوز الاستدلال بإيه؟ لا يجوز الاستدلال بالأمر الأول، لا يجوز الاستدلال يوم أن كان الإسلام لا إله إلا الله على أن الإسلام هو لا إله إلا الله فقط. لا، إنما بعد نزلت الفرائض، فكل أمر أمرك الله عز وجل به وأمرك به نبيه دخل في الدين. فمن ترك العمل كله كان كاذبا في القول. من قال أنا عندي صدق أين العمل؟ من قال أنا عندي قول بشرطه أين العمل؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ تعملون. وقال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فدل هذا على أن سبب دخول الجنة هو العمل. قال: والله لو لم فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا قليلها وكثيرة. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله تعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليه من شرائع الإيمان وحدوده قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ترك خلة من خلال الإيمان جحودا بها كان عندنا كافرا، ومن تركها كسلا ومجونا أدبناه وكان ناقصا. ناقص الإيمان بترك بعض الأحاد. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. يبقى في كلام الإمام هنا إيه؟ أنه لابد من العمل، وأن العمل هو تصديق ماذا يا أخواني؟ العمل تصديق القول، فمن قال ولم يعمل فإنه كاذب. نعم. أحد يقول عبارة العمل صدق كمال قاله متأخر لشاعرة وليس من قول مرجئة، فكيف نثبت لمن يقول بأنه ليس من قول مرجئة أنه من قولهم، علما بأن من يقول هذا عندنا فلان ومصر على ذلك يقول هذا على حد علمي؟ الأشاعرة أصلا مرجئة، المرجئة جهمية وأشاعرة وكرامية ومرجئة، كل هؤلاء مرجئة. الأشاعرة مرجئة في الإيمان، هذه واحد. الأمر الثاني أن أهل السنة المعاصرين اجتمعوا على أن هذه الكلمة لما ظهرت في عصرهم هذا وصار شرط الكمال وكذا أنهم حكموا عليها بأنها مذهب المرجئة، مذهب كما حكم على مسألة لفظ بالقرآن المخلوق، كما حكم على ما استجد، فعلماء العصر يحكمون عليه على هذا. ولأن أصلا كيف تكون من أقوال المرجئة يا أخواني؟ لماذا؟ ما وجه كونها مذهب المرجئة؟ لأن مسألة شرط الكمال يعني أن الإيمان يصح بدون العمل، الأعمال شرط الكمال يعني يصح الإيمان بدون العمل. وما هو قول المرجئة؟ صحة الإيمان بدون العمل. فصعوبة ديت، فيطبع بقى واحد يقول لك ايه ده من كلام الأشاعرة، ده من كلام بعض المعاصرين، ده من كلام هو من كلام أي أحد، ها؟ فإن هذا القول لماذا حكم عليه العلماء واشتدوا في هذا الباب؟ لماذا؟ لأن كما قلت لك شرط كمال يعني أن العمل يخرج عن ماهية الإيه؟ الإيمان، وبالتالي يصح الإيمان بلا عمل. ولهذا ترى الذين يقولون بأن العمل شرط كمال تراهم إيه؟ يقولون بنجاة الإنسان بدون عمل، وهذا هو لب الأمر مع المرجئ. نعم. قال باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، اللي هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. طيب إيه علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ نعم، إشارة إلى أمور عديدة. الأمر الأول أنه لا يجوز لأحد أن يحتج على ترك الفرائض بأن يوما ما كان المسلمون بلا فرائض سوى كلمة التوحيد، فنقول إنما حصل أن الدين اكتمل شيئا فشيئا حتى أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. فلا إله إلا الله في وقتها كانت هي الدين، لا إله إلا الله مع الصلاة صار الدين هو لا إله إلا الله مع الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كذب بالإقرار الإيه؟ الأول كما قال هنا، وهكذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، فالكمال هذا ما يكون إلا من نقص، فإذا كملت شيئا دل على أنه كان قبل هذا الكمال إيه؟ كان هذا قبل هذا الكمال ناقصا. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أن الإشارة إلى أن الإيمان هو مجموع هذه الأعمال، مجموع هذه الأعمال كلها، وأنه لا يخرج شيء من أعمالي خارج الإيه؟ خارج الإيمان. فمن أراد الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليأتي بالشهادتين مع تصديق وإقرار القلب مع عمل القلب مع عمل الجارحة، حينئذ يكون من الصادقين. فما هو اليوم الذي نزل في هذه الآية؟ ساق بسندي عن طريق ابن شهاب قال قال يهودي لعمر لو علينا معشر يهود نزل في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ونعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذه الآية لو نزلت علينا وقد عرفنا يومها لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن هذا شهادة بكمال دينكم، فبكمال الدين لو نزلت عندنا لكان شهادة بكمال ديننا. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع، يعني بعرفة ليلة الإيه؟ المزدلفة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. وجاء عند البخاري نزلت بعرفة يوم إيه؟ يوم جمعة، وهذا أصل مشروع في الإسلام، وهو اجتماع الناس في عرفة، هذا عيد عظيم عندنا، اجتماع الأمة، اجتماع الأمة كلها في عرفة، هذا من أعظم الأعياد. نعم. وساق بسنده أيضا في رواية أخرى أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آيات لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفهم بعرفة. قال سفيان وأشك أكان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم إيه؟ أكملت لكم دينكم. وثاق بسنده قال فقال عبيد الله بن محمد فقد علم العقلاء من المؤمنين ومن شرح الله صدره ففهم هذا الخطاب من نص الكتاب وصحيح الروايات بالسنة أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو بأداء الفرائض والعمل بالجوارح.